والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول المعاني الثلاثة للفكر، حيث أن الفكر قد ورد في تعريف المنطق عندما قال: آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل في فكره. فقال الشيخ: أعني بالفكر ها هنا إلى آخره. فهنا تفضل المحقق الصوفي إلى بيان المعاني الثلاثة للفكر، وهي معنى عام ومعنى خاص ومعنى خاص. أما بالنسبة للمعنى العام للفكر، قال: هي حركة النفس بين المعقولات. وبينا أن حركة النفس تكون بتسخير القوى المتصرفة، النفس هنا يعني بها القوى النفس الناطقة يعني العقل، بتسخير القوى المتصرفة التي تسمى حينئذ بالمتفكرة الموجودة في مقدمة القرن الأوسط المسمى بالزودة كما بينا أمس. هذا هو المعنى الأول والأعم للفكر، حركة النفس بين المعقولات. وقلنا هذه تتعلق بكل إنسان من حيث هو إنسان، مطلق الحركة سواء كانت مرشدة أو غير مرشدة، مطلق التحرك في المعقولات يسمى فكرة. وأما المعنى الثاني فهو معنى أخف من ذلك، هو حركة النفس من في المعقولات، ولكن لا على الإطلاق، من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب ذهابا وإيابا. هذا هو الفكر المقصود ها هنا، والذي ورد في تعريف المنطق. وهذا هو الفكر الذي يحتاج إلى صناعة، لأنه فكر خاص. أما الفكر العشوائي فلا يحتاج، البقالة يتحرك المعقولات بصورة عشوائية لا يحتاج إلى فن، الطفل الذي يعرف الآلات هذا لا يحتاج إلى فن. أما هنا يحتاج إلى فن، لماذا؟ لأن الحركة الأولى حركة تجميع المواد الأولية المناسبة للمطلوب، حركة تجميعية، والحركة الثانية حركة تركيب هذه المواد التي تم تجميعها على صورة المطلوب. وكلا الحركتين تحتاجان إلى صناعة، إلى فن في انتقاء المواد المناسبة للمصنوع واحد، وفي تركيبها على الصورة المناسبة للمطلوب اثنين، هذا إلى فن. بينا الذي يصنع السيارة يفهم كيف يختار المواد المناسبة لمصنوعه أولا، ثم كيف يرتبها على الهيئة والشكل الذي يناسب السيارة. هذا ليس في مقدور أي إنسان، ليس ثم صانع ذو حرفة ذو فن. هنا أيضا نحن عندما نتصور مطلوب ما، عندما نتصور مطلوبا ما، أول ما نفعل نبحث عن المواد المناسبة لهذا لتحصيل هذا المطلوب أولا، ثم نرتب هذه المواد ترتيبا خاصا يناسب الحصول على مطلوب. يعني مثلا نضرب مثال، هذا طبعا يشمل هم التصور، يعني المطلوب التصوري والمطلوب التطبيقي. المطلوب التصوري يعني ماذا؟ مثل الإنسان مثلا، الإنسان يريد أن يعرف، طالب أن يعرف ما هو حد الإنسان، يكتفي بالإنسان، الإنسان من الظل هذا الذي يراه، لكن أن يعرف حده وحقيقته أوصافه الذاتية. ماذا يفعل؟ يبدأ يرجع إلى سلسلة المفاهيم الموجودة عنده من الوجود والعدم والجسم والشجر والحجر والشمس والقمر، يجمع مجموعة مفاهيم، ثم ينتقي منها المفاهيم المناسبة لهذا الموجود لهذا الإنسان. ففي النتيجة يجمع الحيوان ويجمع ليه الناطق، يرى هذه هي المفاهيم. طبعا الحيوانات ناخذ اجماله، ولا الجسم والنمو والحركه الى اخره، ولكن يمكن ان نجملها تحت عنوان الحيوان. نعرف ذلك، يجد هذا مفهوم الناطق، مفهوم الحيوان، هذه مواد اوليه مناسبه لاكتساب حد الانسان. هذه الخطوه الاولى، انتهت الحركه هنا. اذا وصل الى تحصيل الجنس والفصل انتهت الحركه الاولى. بعد ذلك يقوم في مقام ترتيب هذه هذه المثاليم على هيئة معينة تكسب المطلوب. فلا يكون مثلا ناطق حيوان، لا، يبدأ بوضع الأعم من الرحمن المنطق يعلمك هذا، تبدأ بوضع الأعم ثم تقيده بالأخاذ. هذه ماهية التعريف هذا المنطق يعلمك أنك تضع الأعم أولا ثم تقيده بالأخاذ، يعلمك هذا التأثير. فيقول حيوان ناطق، هذه الحركة ليه الثانية وصل بها للمطلوب. هذا اللي حاضر مطلوب التصوري تصديقي. نفس الشيء اذا تصور قضيه مثلا، هذه قضيه متصوره عنده العالم حادث، ولكن لا يعلم هل العالم حادث ام قديم. هذه القضيه هل العالم حادث ام قديم، ماذا يفعل؟ هو متصور العالم من حدوث القدم، ولكن لا يعرف ما هو الحق فيه، هل هو حادث ام قديم. فيبدا يطلب الحد ليه الاوصاف، فيبدا يبحث عن الحد الاوسط الذي هو يكون مناسبا للعالم ومناسبا مثلا للحدود او السبب. فيبدا يبحث ايضا في المعاني، ما هو الحد الاوسط؟ هل هو شكل العالم، لون العالم، ها، ام تغير العالم؟ يبحث يدور، فاذا وصل الى انه انسب شيء هو ليه التغير، اذا وصل الى التغير انتهت الحركه ليه الاولى، يعني ان هذه هي المناسبه. ثم يبقى عنده تغير وعنده حدود وعنده مثلا عالم، كيف يرتبهم؟ ثلاث مفاهيم. هل يقول مثلا التغير عالم والعالم حادث؟ لا، ما يصير، لابد ان يضعها بنحو ايه فني. هنا المنطق يعلمه يقول له ضع اولا الحد الاصغر ثم الاوسط في قضيه، ثم اجعل الاوسط الذي كان محمولا اجعله موضوعا واحمل عليه الايه الحدود، فيصير العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم ايه حادث. هذا الترتيب هو مفاد الحركه الايه الثانيه، ويفرق أن العالم هذه تطبيق لبيان معنى الحركتين. إذن المنطق فائدة ماذا؟ كيف يهزز فكرك؟ كيف يعلمك كيف تنتقل المواد المناسبة أولا، وكيف ترتبها الترتيب ليه الذي يؤدي بك مطلوب هذا الفرص المنطق. المنطق ليس له وظيفة إلا واضح. بالمثال المثالين الذي ضربناهما يتضح جدا مسألة المنطق، يأتي أيضا بالإشارة إلى ذلك. فهذا الفكر الخاص بالمعنى الثاني هذا يحتاج إلى ليه؟ إلى المنطق، يحتاج إلى صناعة. لذلك ذلك بينا لماذا يحتاج إلى صناعة، لأنه مركب من التجميع وترتيب، وكل من التجميع المواد المناسبة وترتيبها يحتاجان إلى صناعة، إلى فن، إلى حرفة، إلى تعلم، تعليم وتعلم، وليس أمرا فطريا كما يزعم بعض شيء. المعنى الثالث للفكر هو سرعة الحركة الأولى، وهي الانتقال من المطالب إلى المبادئ. هذا أيضا نطلق عليها كده. ما الفائدة من تخصيص الحركة الأولى بالمعنى الثالث؟ وما الفائدة؟ نحن أردنا فقط أن نتطرق إلى الفكر المقصود ها هنا، وهو الذي يحتاج إلى صناعة المنطق. هنا يقول المحق الصوتي هذا للمستقبل، ذخيرة للمستقبل، إن سيأتي في بعد ذلك النمط الثالث أن الناس في تعريف الحد بأنه الانتقال الدفعي من المطالب إلى المبادئ، والذي ليس فيه فكر، الذي ليس فيه فكر يأخذ أي فكر؟ فكر المعنى الثالث، في قبل الفكر المعنى ليه؟ الثالث، لا المعنى الأول، وهو مجرد تصور المطلوب يحصل دفعة إيه؟ المبدأ المناسب. هذا لا يحتاج إلى إيه؟ حركة إيه؟ يعني لا يحتاج إلى روية، روية وتأمل وتفكر، لا، دفعة واحدة يصل إليه إلى المبدأ. فهذا في إزاء الحركة الأولى التي هي انتقال تدريجي من المطلوب إلى المبدأ، دائرا بين إيه؟ المواد المناسبة، المبادئ المناسبة، لا، هذا دفعة واحدة يصل من المطلوب إلى المبدأ، ينتقل من المطلوب إلى المبدأ. لذلك جاء ورد على ذخيرة الناس أن أقول الحق في قبل الفكر، تفهم أن هذا الفكر بمعنى إيه؟ الثالث هذا، وهي الحركة الأولى. واضح؟ لذلك يكون نصدق هذا إلى أعني قوله أعني بالفكر ها هنا، ها هنا يعني الذي ورد في التعريف، وبالتالي الذي يحتاج إلى ليه؟ أن يعصمه المنطق، الذي يحتاج إلى المنطق، أي في رسم هذا العلم. فإن معنى ها هنا يعني قال أي في رسم هذا العلم، هنا يعني الذي جاء في رسم هذا العلم، وذلك هنا شرع في بيان كيفية الفكر ومعاني السلام. وذلك لأن الفكر قد يطلق على حركة الناس بالقوة التي آلتها مقدم بطن الأوسط من الدماغ المسمى بالزودة. بالقوة يعني المتصرفة، القوة المتصرفة التي تسمى عند ذلك بالمتفكرة. أما إذا أعملت الناس يعني أعمل الوهم، هذه القوة نفس هذه القوة في المتخيلات، في الصور الخيال تسمى إيه؟ متخيلة. المتصرفة والمتخيلة والمتفكرة واحد ذاتا، اثنين إيه؟ اعتبارا حسب ما تحت سيطرة أي قوة. إذا كانت المتصرفة تحت سيطرة العقل تسمى والحركة المعقولات تسمى إيه؟ متفكرة. وإذا كانت تحت سيطرة الوهم وحركتها في الصور الخيالية كما في المنامات هي تسمى إيه؟ متخيلة. هنا يكون بالقوة يعني المتصرفة التي تسمى هنا إيه؟ المتفكرة، وهي من قوى النفس الباطنية لا القوى الظاهرية لا المبصرة والسامعة، لا هذه من الباطنية مثل الحس المشترك والخيال والوهم والحافظة كما عشر. التي آلتها يعني آلة هذه القوة ما هو؟ الدماغ. كما أن آلة القوى النفسانية الظاهرة هي الجوارح ليه؟ خمسة، الحواس الخمسة. هذه آلتها الدماغ، الدماغ المخ التي أي جزء من الدماغ قال مقدم بطن الأوسط من الدماغ المسمى الدودة، قد بيناه في الأمثلة. يطلق على حركة النفس أي حركة كانت، مطلق الحركة لا حركة قصد، أي حركة كانت إذا، لكن بشرط إذا كانت تلك الحركة في المعقولات، إذا كانت تلك الحركة في المعقولات. وأما إذا كانت في المحسوسات، يعني إذا كانت تلك الحركة في المحسوسات قد تسمى إيه؟ تخيلات، بل قد تسمى هنا من قصة تقليلية قصة حقيقية يعني. تسمى تخيلات. نعم أنا محسوس تطلق على صور حقيقية وخيال، لأن الخيال فعلا. وقد هنا ضرب بيان المعنى ليه الثاني، المعنى الأخص من ذلك. نعم التي مقسم بطن الأوسط واللي مسمى ها المسمى أتحسنت الدودة لنفس الأوسط بطن الأوسط ما أصدنا أن ترسمناها حتى أعطيكنا دودة يتذكر نفس البطن الأوسط زي ما بالدودة الذي يوصل البطن المقدم للبطن المؤخر المسمى للبطن الأوسط والمقدم بطن الأوسط يسمى بالدودة لا مقدمه يسمى بالدودة بطن الأوسط نفس البطن. وقد يطلق على معنى أخص من الأول وهم ورغون وهو حركة من جملة الحركات المذكورة يعني يعني بين المعقولات تتوجه النفس بها من المطالب مترددة في المعاني الحاضرة عندها طالبة مبادئ تلك المطالب المؤدية إليها. وحان بيانها بأسلوب بليغ يعني هنا يفتح هذا بليغ الشيخ المظفر رحمه الله في مسألة ليه ثلاث حركات يعني خرجت دائرة بين ليه يعني هنا ما فيه الحركة يعني يبين أن هذا بين المبدأ عن المطالب ها باحثة عن الايه عن المبادئ منتهية الى الايه المبدأ في الحركة يعني لابد ثلاث اشياء مبدأ ومنتهى وايه ومسافة ما فيه الحركة والاسير ايه انتقدم كما قلنا. يقول تتوجه الناس بها من المبدأ من المطالب مترددة في المعاني الحاضرة هذا مترددة حال يعني هو الحال انها مترددة يعني حين كونها مترددة حال كونها مترددة مترددة في المعاني الحاضرة عندها يعني المعلومات الموجودة وهي مثلا أجزاء الأقوال الشريحة أو الحد الأوسط كما سيأتي طالبة مبادئ تلك ليه المطالب هذا المنتهى والغاية الحركة الأولى المؤدية طالبة يعني النفس مبادئ تلك المطالب المؤدية إليها يعني إلى الغاية المؤدية طالبة المبادئ طالبة المبادئ تلك المطالب المؤدية تلك المبادئ إلى تلك المطالب المؤدية بمعنى عدل المبادئ إليها يعني المطالب إلى المطالب إلى أن تجدها، يعني تجد ليه المبادئ المناسبة لاكتساب التصور أو الفكر المناسبة لهذا المطلوب. انتهت الحركة الأولى. ثم هذا شروط الحركة ليه ثانية ثم عطف ترجع، ثم ترجع منها يعني من إيه؟ من المبادئ ليه المناسبة عندها، ثم ترجع منها نحو المطالب. لكن ممكن نحو نعبر عنها بيان ألطف من هذا على غرار البيان الأول، ثم ترجع منها مرتبة إياها إلى المطالب على بإزاء البيان الأول الحركة الأولى حتى يفهم فيه الحركة. قل ثم ترجع منها يعني المبادئ مرتبة إياها نحو المطالب حتى ثانية المبدأ والمنتهى والوسط. هذه هي الحركة للفكر بالمعنى الثاني. وقد يطلق يعني الفكر على معنى ثالث وهو أخر، وهو الحركة الأولى فقط الذي يعتبر إيه جزء من الايه من المعنى الايه الثاني. لذلك قال وقد يطلق الفكر على معنى ثالث هو جزء من الثاني، يعني المعنى الثاني وهو الحركة الأولى، وهو الحركة الأولى وحدها وحدها وهو الحركة الأولى وحدها وهو الحركة الأولى وحدها من غير أن يجعل الرجوع إلى المطالب إيه؟ يعني الحركة الثانية من غير أن يجعل الرجوع إلى المطالب إيه؟ جزءا إيه؟ منها. يعني في دخلة المعنى هو الحركة الأولى وحدها من غير أن يجعل الرجوع إلى المطالب جزءا إيه؟ منها. نعم وإن كان الغرض منها هو الرجوع إلى المطالب، لكن نحن نغض الطرف عن الايه؟ عن الحركة الثانية، نأخذ الجزء الأول ونجعله ايه؟ معنى ثالث للفكر. لماذا فعلت هذا؟ سيقول أنه في قبل الايه؟ الحادث، يعني يقول الحادث في قبل الفكر ينصرف إلى المعنى ايه؟ الثالث، لا الأول ولا الثاني. يقول كما توهم صاحب المحاكمات ان هو لا في قبل المعنى الثاني، لا هو فقد المعنى الاول كما صرح الشيخ بعد ذلك، لان الحس هو ايه تمثل الحس الاوسط كما ينص على ذلك في النمط الثالث، تمثله دفعه واحده وهذا منتهى الحركه الاولى لا الثانيه. المهم نعم، والاول هو الفكر الذي يعني الاول يعني مطلق الحركه بين المعقولات، والاول هو الفكر الذي يعد في خواص نوع الانسان، اي انسان بما هو ناطق يعني عاقل متعقل يستطيع ان يتحرك بين المعقولات، هذا في خواص نوع الانسان العالم والجاهل. والثاني يعني المعنى الثاني من الفكر هو الفكر الذي يحتاج فيه وفي جزئيه جميعا الى علم المنطق، وبينا لماذا غير صناعه فن التجميع وفن الترتيب يحتاج إليه. والثالث يعني المعنى الثالث من الفكر هو الفكر الذي يستعمل بإزاء الحاد. هنا فهم لماذا أورده هو عندما يعني نقول الحاد ليس بفكر يعني بالمعنى الثالث، ليس في حركة الأولى. والثالث هو الفكر الذي يستعمل بإزاء الحاد على ما سيأتي ذكره في النمط الثالث الذي هو نمط النفس، علم النفس الفلسفي إن شاء الله. فخصف الشيخ لفظة الفكر ها هنا بالمعنى الثاني من المعاني المذكورة. انتهى بيان الفكر وإطلاقه. نعم وين خلاص؟ المعنى الأول في خواص نوع الإنسان، يعني لا ينفك عنه إنسان، لازم الإنسان يميزه عن الحيوان. لا ما هذه مسألة التعقل هذه من لوازم الإنسان. ليش؟ من كتاب العرب العام من خواصه الإنسان فصله الخاص إيه الناطق هذا فصله، أما دي خاصة لو هو التعقل كونه ناطق فصل له، كونه يتعقل هذا لازم للنطق، لازم النص تعقول فقط طبعا عبد العام. ليش؟ العوارض كثيرة. هنا يقول سواج جفل بعد أن عرفنا الفكر هو الحركة المعقولات بهذا المعنى الثاني، هذه الحركة هل هي حركة طبيعية أم قصرية أم إرادية؟ الشيخ يقول لا، هذه حركة إيه؟ إرادية، وهذا ظاهر في الوجدان. الإنسان مو دائما في حالة تفكر وتفكير، ممكن يأكل ويشرب وينام ولا يفكر، صحيح؟ له أيضا مراتب حيوانية لا يتوجه فيها إلى المعقولات أصلا. فإذا متى يتوجه الإنسان؟ إذا أراد، إذا أراد أن يفكر يفكر. أما القدرة على التفكر هذه لازم ذاتي له، لا ينفك عنها، القدرة موجودة، ولكن إذا انضمت إليها الإرادة وقعت ليش؟ الحركة ووقع التفكير. فإذا التفكير مقتضى التفكير دائما موجود للإنسان، لا ينفك عنه قدرة. أما هذا غير علة إلا تامة، وإنما على نحو الاقتضاء والاقتضاء غير كافي. لو أنت من توفر الانضمام شرط إليه حتى يخرج من القوة إلى الفئة ويصبح علة تامة، ما هو هذا الشرط؟ إجماع العزم أو الإرادة. فالفكر حركة إرادية مثل المشي وغيره، وليس حركة طبيعية أو قصرية، حركة إرادية. لذلك قال: وأعني بالفكر ها هنا ما يكون عند إجماع الإنسان. يعني الإجماع إيه؟ ما العزم يعني التصميم أو الإرادة، واضح؟ يعني ما يكون عند إرادة الإنسان، يعني الفكر فعل إرادي. وما الذي يكون هو الفكر المعنى الثاني، يعني بحركتيه. لأن الفكر ها هنا كان بيننا المعنى الثاني بالحركتين. ما يكون هذا الضمير المستتر، إن كان هنا إيش؟ ما يكون يعني الفكر بالمعنى الثاني، يعني بالحركتين. ما يكون عند إجماع الإنسان، واضح؟ لذلك قال الشارع: يعني به الحركة الأولى المبتدأ بها، مو مبتدأ غلط، المبتدأ بها من المطالب إلى المبادئ، والثانية يعني والحركة الثانية المنتقل بها من المبادئ إلى المطالب جميعا. هذا هو متعلق الإجماع، هذا هو الحاصل عند الإجماع والإرادة، الفكر بحركتيه. والإجماع هو الإجماع وهو تصميم له العزم، الإجماع هو الإجماع أو الأجمع. تعريف الشيء ما هو ما أخطأ تصميم العزم، ولكن أزمع يعني أزمعت يعني صممت أو حرفت، وهو تصميم العزم. نعم تصميم العزم، تصميم الإرادة، حتى التصميم لأنه هو العزم ربما يشمل الشوق مثلا وليه والإرادة. هي صارت كما على بعض المباني الشوق طبعا عن إرادة، إرادة قوية يعني الشوق إذا شد يصير إيه؟ إرادة. لكن ربما يرى تصميم للتأكيد يعني وصل إلى حالة قوية يعني على القوة، تصميم العزم يعني عقد العزم، مو مجرد ميل من الثاني اللي هو الشوق، واضح؟ يخرج الشوق وهو تصميم العزم. زي قلنا هذا الإجماع يتعلق بالحركتين، ولكن الشيخ هنا أشار فقط إلى الحركة الثانية، لذلك قال: ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه. هذه الأمور مبادئ، مبدأ الحركة التي نبدأها المبدأ هي الحركة الأولى من الثانية، الثانية أما الأولى فيبدأها ليه؟ المطلوب، نبدأها المطلوب. أشار إلى الحركة الثانية دون الأولى، لماذا؟ يقول لعدة أسباب. أولا لأنها هي الأقرب إلى المطلوب أول شيء، وهي المطلوبة بالذات ثاني شيء، وهي في نفس الوقت الأشهر عند المناطق أهل الفن. هذه الحركة التي تؤدي مباشرة إلى ليه؟ إلى المطلوب. والشيء الأخير أنها تستلزم بالضرورة الحركة الأولى. لماذا؟ يعني لا يوجد حركة ثانية إلا مضبوطة بإيه؟ بالأولى، تكون كاشفة عنها. أما الأولى لا تستلزم ليه؟ الثانية. ممكن الإنسان يتصور مطلوب ويتحرك يبحث عن المطالب، لكن بعد ذلك لا يرتبها. أما الترتيب يكون بعد التجميع، يعني أنا إذا وجدت العامل يجمع الطابوق والفحم قبل ذلك كانك تجمعه وأتى به إلى الساحة، وإلا هذا فرع إيه؟ تجميع. الترتيب فرع التجميع، أما التجميع لا يترتب عليه الترتيب الضروري، لا يلزم أن الإنسان يجمع ثم لا يرتب، يعيد العمل يترك. لذلك قال الاستلزام عليه الحركة الأولى. ولكن قلما هذا في الغالب، في الغالب الأغلب هكذا الاستلزام، يعني تكون مسبوقة بالحركة الأولى، ولكن قلما يتصف أن تكون الحركة الثانية بلا الإيه؟ بلا الإيه؟ هيصير كالهدية، هدية من عالم الغيب، أن تدفع إليك مبادئ دفعة واحدة دون أن تطلبها. يعني السيرة العقلائية جارية على الإنسان يتصور أولا الغاية ثم يطلب الوسيلة المؤدية إليها، صحيح؟ يقرر أولا السفر إلى مشهد ثم يبدأ في اتخاذ الإجراءات الموصلة إلى المشهد هناك، صحيح؟ هذه سيرة العقلاء في الأغلب العام، لكن بعض الأحيان تأتي كهدية، يعني لا يكون متصور للمطلوب دفعة واحدة، يجد الوسيلة بين يديه فيركبها ويصل إليه مطلوب. مثلا مثل إنسان يريد أن يذهب إلى إصفهان مثلا للتفريح، وهو زائد بعد ذلك يمر عليه أحد الإخوان في سيارته يقول تفضل أنا زائد إلى مشهد وعندي بيتي هناك، تعال تفضل من حضور الإمام الرضا عليه السلام أولى لك، فإذا فرصة مناسبة فيركب معه ويذهب لزيارة الإمام عليه السلام هناك. لاحظ عادة ليست هذه سيرة العقلاء، سيرة العقلاء أن هو يتصور مطلوبه ثم يبدأ في اتخاذ الوسيلة ثم يصل إلى الغاية. أما حتى تهيئ له الوسيلة دون أن يتصور المطلوب المترتب عليها، هذه قلما تتفق. إن دفعة واحدة يكون الإنسان مثلا جالس هكذا يأكل ويشرب، ثم تجد مثلا في الحد الأوسط جاء في ذهنك مباشرة بس مفهوم التغير مثلا. عندما تأكل وتشرب ما راح ينمى أصلا يتشرب. المفهوم التغير جاء في ذهنك، فإن زجاجته تجد أنه مرتبط بالعالم مرتبط بالحدوث، تكون بتأليفه والوصول إليه إلى الغاية وهي حدوث العالم. هذا قلما المعلم الأول في كتاب القياس يقول هذا قلما يتصف. إنه من باب الهدية، هذا كان من صار في خرابة وجد كنزة. هكذا هدية من الله سبحانه وتعالى يعطيه بلا أن يسأل وهو مجد. فيقول هذا قلما يتصف، لكن في الأشهر والأغلب هذه الحركة الثانية لا تنفك عن الحركة الأولى، لذلك أشار إليها الشيخ دون الأولى جاريا على الاختصار. قال نعم لا الحث لا الحث ما يحصل الحركة الأولى، لكن دي تصور المطلوب. الحث بعد تصور المطلوب لا يحتاج إلى دوران، ده يبحث عن دفعة من المبدأ إلى من المطلوب إلى إلى المبدأ. أما هذا ما يصور المطلوب، فكأن الفعل إلى غاية أصلا واحد، ولكن مع ذلك تصور المطلوب على ذلك ويطلع، لكن لا نفع عن تصور مطلق على على المبادئ كان في الحال. لا لا يحتاج إلى استفادة في الترتيب، في الترتيب نعم في الترتيب من كان مرسول عمل تعريف حد الترتيب يحتاج. لذلك قال أعني بالفكر هنا ما يكون عند إجماع الإنسان. ما هو الذي يكون؟ ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه. ها؟ أنت عندك أن ينتقل؟ ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل ولا شيء أن ينتقل؟ من عنده أن؟ طبعت إيش هذه؟ شوف أغير طبعت إيش؟ أن؟ أنا الفكرة هنا ما يكون عند إجماع الإنسان يعني لكم في أن ينتقل ماشي. يا أخو عنده أين؟ أن ينتقل؟ والله أن ينتقل أن ينتقل يعني هي أفضل من ينتقل. نعم أفضل من ينتقل. نعم ديش. نعم نعم قبل أصحي نعم أن ينتقل. لذلك قال أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه، يقول يعني به الحركة الثانية التي هي الرجوع من المبادئ إلى إلى المطالب. وهذه الحركة وحدها من غير أن يسبقها الأولى قلما يتفق. تتفق قلما الحركة ينظر قلما تتفق. نعم أما نعم 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 يجبر ويقول ما يكون عند إجماع الإنسان ينتقل عن أمور ثانية. لا ما هو ما يقول إنه هو هذه الحركة الثانية هي الأولى الشيء في الأولى، لكن هو هنا في باب التفريغ لماذا لم يذكر الحركة الأولى؟ الشيء في الأولى والثانية، لذلك قال الشيء يعني بين الحركتين الأولى والثانية. ولكن عندما أشار ذكر الشيخ المحقق قال في نفس الشيخ خلف الشيخ الحركتين، ولكن يأتي واحد يقول لك لماذا لم يذكر الحركة الأولى، بيقول له إنها قلما يتصف أن تكون بلا الأولى. وجه نعم يقول لأن نعم قلما تتفق يعني قلما أن تقع. لماذا؟ لأنها تكون حركة نحو غاية غير متصورة هيسير مسيرة العقلاء هكذا. لو يتصور مراية ثم يبحث عن السبب الموصي إليها، أما قبل التصور هذه نادرة الوقوع، تكون مثل الهدية كما قلنا، من نأتي لك بهدية أنت لم تتصورها نحو غاية غير متصورة. وقد نص على ذلك، يعني أشار إلى ذلك، المعلم الأول هو أرسطاليس في باب اكتساب المقدمات من كتاب القياس، يعني قياس المقدمات في الأغلب اكتسب على التصور المطلوب. لذلك سمي قياس قياس، يعني أنت بتقيس على المقدمة، تأخذ المقدمات على المطلوب، و أو تموت تحليل بالعكس. التحليل بالعكس يعني أنا نسيخ، أنا التحليل بالعكس يعني يبدأ من المطلوب ثم يبدأ إيه في تحليله يبحث عن الحد الأوسط. قد يكون مثلا من عوارض ذاتية للأصغر والأكبر، هذا يتمتع، فلابد أن يرتكز على المطلوب في اكتساب مقدمات القياس، يقيس عليه، إذا لم يكن هناك مقيس عليه فكيف يستطيع أن يقيس؟ هذا الباب الحديث. فذكر في باب اكتساب المقدمات من كتاب القياس بالعراض يعني، والحاصل أنه عرف الحركتين جميعا بالثانية منهما التي هي إيه؟ أشهر، وهذا جائز في اللغة في الشارع. والفاضل الشارح هنا في مقام التعريض على فاضل الشارح في تقريره لهذا المطلب، قال الفاضل الشارح وقع في حيرة واضطراب شديد، وقع في حيرة واضطراب شديدين، أولا جاء على الفكر ولم يستطيع أن يبين الفكر كما بيناه نحو المعاني الثلاث، ثم جاء إلى ها هنا اضطرب، ما معنى ها هنا؟ أي معنى أيضا اضطرب، اضطرب في تعريف الفكر أولا، اضطرب في تعريف معنى ها هنا يعني تخصيص الفكر، أي معنى المطلوب، هذا ثانيا، اضطرب في أيضا بيان أن الفكر عندما قال الشيخ الفكر هنا يكون عند إجماع الإنسان، هل هو الفكر إجماع الإنسان على الحركة أم هو الحركة؟ توجد؟ لأن الشيخ قال الفكر هنا ما يكون عند إجماع الإنسان، فقال هل الفكر، سأل نفسه هل الفكر هو إجماع الإنسان على الحركة يعني إرادة الحركة أم هو نفس الحركة؟ فطرب قال لا هو الإجماع، ثم عاد واضطرب قال لا هو الحركة وليس الإجماع على الحركة، فأيضا وقع في اضطراب، وقع أيضا في اضطراب آخر أو في خطأ آخر عندما قال أن هذا الإجماع متعلق فقط بالحركة الأولى، يعني الحركة الأولى فقط هي الإرادية، أما الثانية فحركة طبيعية ضرورية، وسمى الحركة الأولى بالفكر والحركة الثانية بالإيه؟ بالحاج. المحصل هذا كله إيه؟ تخطيط. التخطيط يعني إيه؟ الحركة العشوائية. خبطت الناقة، يعني الناقة إذا حبستها في حجرة مثلا معينة تخبط، تبدأ تخبط بقدمها في الحائط يمين يسار في الأرض، تخبط برأسها في السقف، ما تتوجه مثلا نحو الباب، تخبيط بلا روية ليس على هدى، واحد فيقول إن هذا تخبيط، ما هو هذا لأنه هو مضطرب ومشوش الذهن، فلم يفلح في بيان الإيه؟ تقرير المطلب، ولكن نحن بيناه على أحسن واج، بينا معاني الفكر الثلاثة، بينا الفكر هنا أي معنى وهو المعنى الثاني، وبينا أن الفكر هو الحركة وليس الإجماع، وأن الإرادة تعلق بليه؟ بالحركتين، وأن الحد في خلال الحركة الأولى وليس معناها الحركة الثانية كما زعم الفاضل الشارح. واضح؟ ذلك يقول والفاضل الشارح قد تحير، يعني اضطرب، قد تحير في تفسير معنى الفكر أولا، قال ما معنى الفكر، سأل نفسه ما معنى الفكر، وفي تقييده بقوله ها هنا ثانية، لم يعرف ما معنى هذا التخصيص، وفي الفرق بين ما يكون عند الانتقال المذكور وهو الإجماع وبين نفس الانتقال، يعني قال وهل الفكر هو الإجماع على الحركة أم هو نفس الحركة، الفرق بين ما يكون عند الانتقال المذكور وبين نفس الايه الانتقال ما يكون عن الاجماع، والثالثه وحمله يعني حمل الفكره مره على امر غير الانتقال قال هو الاجماع لا الانتقال، ومره على ايه على الانتقال قال الفكر هو الاجماع، لا الفكر هو الانتقال، وهذا اضطراب وتخبيط، ثم جعل الحركه الاولى هذا ايضا اضطراب اراديه قال الاجماع فقط يتعلق بها، وسماها فكره وسماها فكرا يحتاج فيه الى المنطق، والثانيه طبيعه يعني طبيعيه، والثانيه يعني الحركه الثانيه طبيعيه، وسماها حسا لا يحتاج معه الى إليه، يعني لا يحتاج إلى المنطق، وهذا طبعا غريب في غير منه. كيف التركيب لا يحتاج إلى المنطق؟ كيف ربما التكويش معنى فكرة عنده، إذا ولا هو أجل من ذلك إذا التفت إلى أن الحركة الثانية هي التركيب والتأليف، يعني هي القياس، كيف القياس يحتاج إلى المنطق؟ هو أجل من ذلك، ربما لم يتوجه إلى معنى الحركة الثانية وهي التركيب والتأليف. نعم. نعم. ثم جعل الحركة الأولى إرادية وسماها فكرا يحتاج فيه إلى المنطق، والثانية طبيعية يعني ليست إرادية وسماها حسا لا يحتاج معه إلى، وكل ذلك خط يعني شيء عشوائي، خط يظهر بأدنى تأمل مع ضبط ما قررنا كما بينا. وإنما قال هنا ينتقل أمر آخر، لماذا قال الشيخ عن أمور حاضرة ولم يقل عن علوم؟ أولا قال عن أمور، وثانيا لماذا لم يقل قال أمور في الجمع ولم يقل أم في المفرد؟ هذه الأمور يعني مبادئ. قال أولا قال عن أمور ولم يقل عن علوم، لأن العلم بحسب اصطلاح أهل الفن يعني فقط يتعلق بالقضايا اليقينية، والمبدأ يعني المبدأ الموصل إلى المطلوب أعم من يكون يقيني أو ظن. التفكير دائما متعلق بالقضايا ليه وتحت عن القضايا ليه اليقينية. الخطيب قبل أن يصعد على المنبر يفكر في خطبته بما يقنع به الناس، هذا الخطيب ماذا يفكر؟ لا يفكر في القضايا اليقينية، ها يفكر في القضايا التاريخية الظنية هذه. فهذه مبادئ ليه التي تقنع بها الناس تؤدي إلى ليه إلى المطلوب، ولكن هذه ليست يقينية. فإذا ليس كل من فكر في القضايا اليقينية العلمية، ولكن عامل في القضايا الظنية أو قضايا إيه؟ يقينية. لذلك قال أمور ولم يقل إيه؟ علم، هذا أولا. أما لماذا قال أمور بصيغة الجمع؟ قال شيء طبيعي، لأن هذا الانتقال انتقال صناعي مو انتقال طبيعي، الانتقال الصناعي يعني انتقال تأليفي ترتيبي، والتأليف والترتيب لا يكون إلا بين إيه؟ سيعيد أو أكثر. فلذلك قال أمور، لأن الانتقال هنا ينتقل عن أمور، هذا انتقال صناعي، وفي صناعة بتكون في واحدة بس، الصناعة هو أنك تجمع أشياء وتؤلف بينها، يعني معنى الصناعة هذا، وإلا لأن هذا الانتقال صناعي فقال أمور، لأنها أكثر من واحد، يعني جمع منطقي على الأقل، لذلك قال، وإنما قال عن أمور حاضرة ولم يقل عن علوم، وإدراكات لأن الظنون ونحوها قد تكون إيه؟ مبادئ أيضا. العلم والإدراك حتى الإصطلاح الخاص ينطلق إلى القضايا الإدراكات اليقينية والعلوم اليقينية، ولكن قال أمور إيه؟ لأن الظنون ونحوها قد تكون إيه؟ مبادئ إيه؟ أيضا. لماذا قال ونحو هذا؟ فاتت باب التصديقات في مراتب أيضا للظن وغيرها إصطلاحاته، ونحوها قد تكون مبادئ إيه؟ أيضا، يعني شبه اليقين مثلا يسمى إيه؟ ظن أيضا، شبه اليقين في يقين وفي شبه يقين وفي ظن، فيأتي أحسن الاصطلاحات هنا، ونحوها يأتي مثل شبه اليقين مثلا إذا أردت أن ونحوها يعني شبه اليقين، شبه اليقين طبعا الاسم الآن يذهب إليه الفقهاء عند الحكماء ليس بإيه؟ ليس باليقين، إيه؟ ليس باليقين، نعم لأنه ما عندهم الحزن المعذرية والجزية نفس لن الوصول الواقع تفرق. المهم قال لأن الظنون ونحوها قد تكون مبادئة إيه؟ أيضا. وإنما قال عن أمور بصيغة الجمع، لماذا؟ وإنما قال عن أمور ولم يقل عن أمر واحد، لأن المبادئ التي ينتقل عنها إلى المطالب انتقالا صناعيا إنما تكون إيه؟ فوق واحدة، تأليف ترتيب تجميع. وهي ما هي هذه الأشياء؟ ما هي هذه الأمور الحاضرة؟ وهي أجزاء الأقوال الشارحة ومقدمات الحجاج، أجزاء الأقوال الشارحة يعني جنس والفصل والعرض العام والعرض الخاص، المعرفة إيه؟ جنس والفصل والعرض العام والعرض الخاص، هذه المفاهيم البسيطة، ومقدمات الإيه؟ الحجاج أصغر أوسط إيه؟ أكبر، وإن كان المقصود الأوسط لو هو نعم؟ نعم. الأجزاء الأقوال الشارحة كاتبة التصور، ومقدمات الحجج كاتبة التصديق، واضح أم لا؟ ما تخلف بينهم. وضربنا احنا مثال ذات الانسان والعالم هذه كيف نعم والاوس الاكبر حدود القياس حسب المتصور على ما سنبين ان شاء الله تاتي التفصيل هذا الكلام وفي طبقه هنا لكن يناسب المقام واضح هذا هو خلاصه ما قاله اي بالفكره هنا ما يكون عند اجماع الانسان ان ينتقل عن امور حاضره في ذهنه متصوره او مصدق بها وهذا عن امور متصوره او مصدق بها يعني هذا واضح اما تكون امور متصوره يعني ايش مثل اجناد الرسول او مصدق بها وهي القضايا تلاحظ ليه القضايا فهذه متصوره هذا متعلق به بكاتب التصور مبدا التصور ومصدق او مصدق بها كاتب التصديق واضح يعني هذا التصور التصديق يعني مبادئ العلم بمعنى العام واضح لذلك قال هكذا فالمتصور لذلك قال فالمتصور هو الحاضر مجردا عن الحكم والمصدق بها هو الحاضر مقارنا للحكم ويختتمان جميع ما يحضر الذهن واضح يعني ما هوش الذهن انما بدأ التصور وبدأ التصديق اما الفرق بين التصور والتصديق فيأتي انه مفسر وقبل ان تعلمون ذلك ان التصور هو ادراك المعنى مجرد عن الحب والتصديق هو الادراك المقارن للايه الى هنا يكون انتهى ايه الى هذا المسار تعريف الايه الفكر بعد ذلك عندما يقول متصورة او مصدق بها تصديقا علميا او ظنيا او وضعيا وتسليما هذا وصف ليه للتصديق لمبادئ التصديق مبادئ التصديق يعني القضايا المصدق مبادئ التصديق يعني هذه القضايا اللي هي مقدمات القياس على انحاء تصديقا اما علمية او ظنية او وضعية او تسليمية هذه الاصطلاحات سيتعرض لها بالتفصيل المهم مبادئ التصديق هي المقدمات مقدمات القياس مثل مبادئ الاقوال التصور هي ايه اجزاء الاقوال الصريحه الاجناس والفصول والعوارض الخاصه والعامه هنا قال او مصدق بها تصديقا هذا مفهوم مطلق ليه مطلق يعني للمصدق لا المتصوره تصديقا اي نحو انواع التصديق قال هذا علميا او ظنيا الى اخره طبعا مراتب التصديق هي التي توجد في مدخل البرهان قرآن الشفاء وهي لن تكون ملاك الصناعات الخمس هذه الصناعات الخمس مبنية عليه ولا اعتباري على مراتب الايه التصديق يعني بحسب ما يفيده كل قياس ها يتصمم اذا افاد اليقين بالمعنى الاخر يسمى برهان اذا افاد اليقين يسمى جدل اذا افاد الاقناع يسمى ايه خطابة إلى آخره إذا أفاد القصد والضبط هذا الإشياء فإذا هذه إذا أفاد التشبيه مغالطة فإذا ملاك تقسيم الصناعات الخمس هو إيه مراتب التصديق المذكورة ها هنا مراتب التصديق نشير إشارة إجمالية لنفس ما ندخل في هذا البحث بالتفصيل الآن نشير إلى المسألة التوجه لأن هنا استشفاءات كثيرة فلابد من التوجه أنا لو أحب الكتابة كثيرا لكن توجه أن تنتبه للمطلب أنت إذا تصورت قضية معينة مثل مثلا العالم حالي إذا تصورت يعني هذا تصورت اللي إيه الموضوع والمحمول هذا تم تصور إيه مركب تصور عمل يكون بسيط أو مركب إذا تصورت قضية معينة وهذه القضية هل العالم حادث أم لا؟ أنت صورت طرفي القضية وقمت بترجيح أحد طرفي النقيض على الآخر هذا يسمى إيه؟ حكم فالحكم هو ترجيح أحد طرفي النقيض على الآخر يعني إما الحدوث أو القدام وعلى الحدوث إما الحدوث أو عدمه واحد إذا قمت بترجيح أحد طرفي النقيض على الآخر هذا يسمى إيه؟ حكم وأنت تسمى إيه؟ حاكم فالحكم هو الترجيح ترجيح أحد طرفي النقيض أما إذا بقيت مترددا بين طرفي النقيض فتسمى إيه؟ شاك فالشك هو الترجيح بين طرفين نقيم، ويلزمه بالضرورة عدم الترجيح. وإذا عن الترجيح والحكم فيلزم الشك عدم الحكم. واضح أم لا؟ الشك هو الترتيب، ما هي الترتيب؟ ويلزمه عدم الترجيح، وإذا عن الترجيح والحكم فيلزمه عدم الايه؟ الحكم. وهذا هو الجهل الترتيب. كما يسألك الإنسان هل العالم حادث أم لا؟ تقول لا أدري. ها؟ يعني أنا أجهل هذا الحكم، ليس عندي حكم. هذا يسمى ايه؟ شك. والشك من أقسام التصور، لا من أقسام التصديق. توجه. فمثلا الشك من أقسام ايه؟ لا كما تقول أمر صعب، هذا من أقسام ليه؟ الحكم. لا. لأن التصديق لابد من الحكم، تقوم بالحكم، تصور هو الحكم. تصور مقاوم بالحكم، عبارة عن تصور مع حكم. والشك مجرد عن ايه؟ عن الحكم. فالشك عبارة عن تصور مركب. لا. تصور الطرفين القضية الموضوع المحمود، تصور الطرفين النقيض، لكن ايه؟ لا لم يدلي بدلوه، لم يعني يرجع احد الطرفين لكن على اخر. هذا يسمى ايه؟ شك. هذا ليس لنا علاقة بهذا، ليس لنا ايه؟ شغل معه. لان بحثنا فين؟ في التصديق. والشك من اقسام التصور، ان التصور اما بسيط او مركب، والتصور المركب الى حكم يسمى ايه؟ شك. زي وهو مصداق الجهل ليه؟ البسيط. لا لا زي. اما بالنسبه للتصديق هذا عندما يخرج عن حلقه الترتيب الى حلقه الى مقام الايه؟ الترجيح. يقوم بترجيح احد الطرفين نقيض على الايه؟ على الاخر فيحكم. يقول لا حادث. متوجد؟ يقول العالم حادث. هذا اما يسمى حكم. ويسمى حاكم ومصدق. والحالة حالة تصديقية لأنه رجح أحد الطرفين ليه؟ ثم نأتي بعد ذلك هذا الترجيح له مراتب وأحوال وتشفيقات. توجه جيد ملخصة، ثم عندما ترجعون إلى منازلكم إن شاء الله تقرؤونه حتى إيه؟ ما يثبت عليكم إيه؟ واضح هو حتى ما يثبت عليكم إيه؟ التفريعات الكثيرة. هذا الترجيح، ترجيح أحد الطرفين النقيض إذا كان مقرونا بتجويز وقوع الطرف الآخر يسمى إيه؟ يعني يقول العالم حادث. كل يمكن أن يكون قديم؟ قل نعم يمكن، يمكن ولكن في الأرض أنه حادث. هذا يسمى إيه؟ ظنًا. يسمى إيه؟ ظن صر. يسمى الظن ليه؟ صر. لماذا صر؟ حتى يعني الظن إيه معنى الأخر؟ الظن الصدق يعني معنى الظن معنى الخص، حتى ينوز الظن معنى الخص الذي سنشير اليه بعد ذلك. يبقى اذا رجح احد الطرفين مع تجويزه للنقيض الاخر هيسمى ايه؟ ظن. تجويزه لكن هذا راجح. لكن يقول لك يمكن ليس ممتنعا. اما اذا بعد ان رجح احد الطرفين منع الطرف الاخر هيسمى ايه؟ جاهز. العالم حادث ومحال الا يكون ومحال ان يكون قديما. جاز يقطع بقى بدرس قاطع يقطع يعني يسد باب الايه؟ الوجود او يفتح باب العدم على الطرف الاخر. فيوجد الايه؟ احد الطرفين ايجابا تاما. هذا يسمى ايه؟ جازم. فالجازم هو المانع من ايه؟ من النقيض. والاعتقاد المانع من ايه؟ من النقيض. هذا يسمى ايه؟ جازم. نأتي إلى هذا الجزء بعد أن عرفناه. هذا الجزء طارة نلحظه باعتبار مطابقته للواقع وعدم إيه؟ مطابقته للواقع. هل الجزم الجازم بهذه القضية أن العالم حادث، هل هذا الجزء مطابق للواقع أم لا؟ وينقسم القسم العقلية إلى مطابق وإلى جزم مطابق وإلى جزم إيه؟ إلى جزم مطابق وجزم غير مطابق. واضح؟ سجل. ثم نأتي الجهل اللي هو الجهل الجزم غير مطابق يسمى بالجهل المركب. فالجهل المركب هو الجازم بالكوازم. هو الجهل المركب يقول هذا الجهل المركب يعني جازم وقاطع بالكوازم. لاحظ هنا الجاهل المركب مفروض يكون جاهل، اما الذي يظن هذا ما طلع جاهل مركب لانه يحتمل عنده نوع من العلم، هذا يسمى ايه؟ جاهل مركب، يعني قاطع بالكواجب، جاهل بالقضايا الغير مطابقه ليه؟ الواقع. هذا خليه على صفحه. نرجع للقسم الاول اللي هو ايه؟ المطابق، الجازم المطابق، ان قلنا الجازم غير المطابق هو ايه؟ الجاهل المركب يسمى. الجزم المطابق هنا توجه ينقسم الى قسمين. هذا الجزم المطابق في نظر العاقل في نظر الحكيم ظهر ذلك اما يمكن خلافه او لا يمكن ايه خلافه. توجه لنقطه دقيقه، تقول هذا المطابق في الواقع كيف يمكن خلافه؟ سنقول كلها توجه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع اذا كان عن غير دليل عن غير برهان كاعتقاد المقلد، هي يسمى مقلد المقلدين، هذا في حكم الحكماء يمكن الامتكاك، يعني يمكن ايه؟ لماذا؟ لانه عرفه لا عن طريق اسبابه ولا عن البرهان، انما اخذه بالايه؟ بالتقليد. مثل ماذا؟ مثل اعتقاد العوام بكون الله سبحانه وتعالى واحد، توجه هذا الاعتقاد يجزم به العام ام لا؟ يجزم به ويقاتل من اجله، مطابق للواقع ام لا؟ اما تقول له اقيمني دليل على ان الله واحد ولا اثنان مثلا، لازم تقومي عندي قدم ولا اقبل التشكيك اصلا. نعم اذا كان لو جاء انسان لم يكن يعرف ان الله واحد، انسان حاكم، حاكم مثلا محارب، لكن الله هذا يقول ايه؟ اذا لم يكن عنده دليل فيمكن ايه؟ أن يكذب. هذا عند الحاكم الذي لم يقم البرهان عنده. بعد ذلك يقول لي دليلك على هذا الأمر، يقول له ما عندي دليل، يقول إذا ما عندي دليل يعني ممكن تكون كاذب. صحيح؟ العاقل لما هو عاقل قبل أن يحمل البرهان. يقول أي إنسان أي اعتقاد يعتقد بلا دليل فهو إيه؟ قابل لل قابل لعدم المطابقة إثباتاً. وكان ثبوتاً إيه؟ في مقام الثبوت ثابت. إذا يتبين لنا مسألة المطابقة هي مطابقة إيه؟ ثبوتية مو إثباتية. توجه مطابق ثبوت. ما الذي أدراني بمقام الثبوت؟ الذي يطابق مقام الإثبات مقام الثبوت هو البرهان فقط كما سيأتي إن شاء الله في المصطلح، أن يكون عارف الأشياء عن طريق علالها، وإلا فقط الاعتقاد جازم بلا دليل كما حال العوام المقلدين، هذا غير كافي في أن يمكن الخلاف. وإذا كانت مطابقة للواقع ثبوتها، لكن لابد من الدليل. الحكيم يقول ايه؟ لابد من تقل دليل. اما تريد ان اتبعك في اعتقاد لا دليل لك عليك انا لا اقبلها، حتى لو كان في مقام الثبوت، لان ما ادرى انه هو مطابق لمقام الثبوت. الا ان تقل دليل على الاثبات، توجه؟ اذا هنا كل من اعتقد اعتقادا بلا دليل فهو ايه؟ يمكن ان يكون ايه؟ الواقع على خلافه. يمكن وان كان ممكن ان يكون ايه؟ مطابق له. هذا مقام الثبوت، لمقام الاثبات انا لا اعلم. فلا بد من ايه؟ من دليل. صحيح؟ فهذا لا يصح، لابد من دليل ولا دليل فصيح. اما بلا دليل هذا الانسان اصلا فنكون معلم الاقوال يقول من اعتاد ان يعتقد او يصدق بلا دليل فقد انسلخ عن الفطره الانسانيه. اذا الانسان حيوان ناطق، ناطق يعني احسان تستدل وتعقر ولو اي نحو من ايه؟ من الاستدلال. الانسان اذا اعتاد دائما مثل هذا الحرج الرعاع هذا الغوغاء دائما يصدق دائما اي دجال اي مشعوذ دائما ايه؟ هيصير ايه؟ كالحيوان، الحيوان تقول يذهب يمين يمين يسار يسار. هذا ينسلخ عن الفطرة الإنسانية. فإذا هذا إذا الاعتقاد الجازم ينقسم إلى حفل المطابقة إلى مطابق وغير مطابق. الجازم الغير مطابق هذا جهل مركب، الجازم المطابق إما يمكن خلافه أو لا يمكن خلافه. الذي يمكن خلافه هو اعتقاد المقلدات، وهو الذي يسمى بشبه اليقين في اصطلاح المناطق أو المبرهنين. شبه اليقين يعني هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لكن لا عند دليل. واضح؟ هذا الاعتقاد في اليقين بالإضافة إلى الجهل المركب والإضافة إلى الظن الصر بمعنى الأخص، هذا كله يوضع تحت عنوان الظن. الظن لاحظ على الظن هي تنين حكمها ليه؟ الظن بالمعنى الأعام، إن ظن إلى ظن يعني كل هذا، كل من اعتقد كل من احتمل الطرف الآخر أو اعتقد اعتقاد غير مطابق للواقع أو اعتقد اعتقاد بلا دليل هيسمى إيه؟ لا إيه؟ لا يساوي شيئا في سلوك الحكماء والعلماء المبرهنين. واضح؟ ثم ظن بمعنى الإيه؟ الأعام. أما إذا كان اعتقد اعتقادا جازما مطابقا للواقع لا يمكن عليه الخلاف كما إذا اعتقد عن طريقه سببه بالبرهان، فهذا يسمى باليقين بالمعنى الأخص، يعني اليقين بالمعنى الأخص المتقول بثلاثة أركان: الجزم، المطابقة للواقع، الثبات. الايه؟ الثبات، يعني لا يمكن الا لا يمكن ان يقسم الايه؟ خلافه. وهذا هو مفاد البرهان. يبقى ثمرة البرهان هو ان يفيدك اليقين بالمعنى الاخر، وهو اليقين الجازم المطابق للواقع الثابت.